العربي الجديد بودكاست.
ظهر يافا اسم ألبوم جديد لعازف الكلارينت الفلسطيني المقيم في باريس محمد نجم، سيتم إطلاقه في الثاني من شهر شباط القادم. محمد بينتمي لعائلة هجرت من يافا عام النكبة، ولد في القدس وعاش في بيت لحم، واحترف العزف على آلة الكلارينت من سن مبكر قبل الانتقال لباريس مكان الإقامة الحالية. هذا بودكاست فيه ما فيه، معكم سائد نجم، وهذه المرة حديث أخوي مع محمد نجم عن ظهر يافا الذي تفتح في باريس. سلامات محمد.
سلامات يا سائد،
شو الأخبار؟
الحمد لله كتير منيح ومشتاق لك كتير، وإن شاء الله تكون بخير، وأنا سعيد جدا أن أكون معك في هذا البودكاست.
أولا مبارك إطلاق الألبوم.
يبارك فيك يا رب.
أنا سعيد جدا جدا أولا بوجودك معي في البودكاست، وثانيا بالعمل الجديد.
تسلم.
في البداية محمد، شو قصة ظهر يافا؟
ظهر يافا هو عمل بيتضمن 12 قطعة من تأليفي، سميته بظهر يافا ليحمل هذا العنوان نسبة إلى مدينة يافا، المدينة الأم لجدي ومدينة الأم لعائلتنا اللي تهجرت منها بال 48. بهذا العمل حاولت أعيد هيكلة المدينة، الحي اللي كان عايش فيه جدي، إعادة زيارة للمدينة هاي اللي دمر جزء كبير منها لمحاولة لمحي هويتها. وأنا بتخيل نحن كموسيقيين وكفنانين، يعني إذا نقدر وعنا الأداء أنه نحاول نوثق هاي الهوية أو نعيد إحيائها، وأنا هذا الإشي اللي حاولت أعمله، أنه يافا وذكرى يافا تزهر من جديد في وجداننا، وعملية زي عملية توثيق يعني لهذه المدينة عروس البحر، ولا هذه المدينة كانت معروفة ببرتقالها، وهذه المدينة كانت معروفة بتجارتها وأهميتها الاستراتيجية في المنطقة قبل 48.
بس كيف ممكن تتكلم الموسيقى عن شيء ما شفتوش محمد؟
سؤال كتير حلو ومهم. الموسيقى زيها زي أي فنون موجودة بالعالم، هي أداة للتعبير، هي مرآة تعكس المجتمع وتعكس التجارب الاجتماعية والفردية بمحاولة محاكاة للواقع. والموسيقى يعني نقدر احنا نفهمها بالطريقة اللي احنا بنحبها، بس كأداة توثيق وكأداة تعبير المؤلف بيلجأ لتصورات أو لصور بتيجي في وجدانه وفي داخله بمشاعر موجودة عنده جوا مكتومة بالداخل، إثر قصة، إثر مكان، إثر شخص، إثر تاريخ معين، وهو بيعبر عنه بالموسيقى. فقط علينا أن نغمض أعيننا ونعيش هذه القصة، وللجميع الحرية بتصور ورؤية ما يريد بالنهاية.
تعرف شو محمد، بالرغم من انه انا وياك جايين يعني من نفس المساحه هاي، الا انه لاول مره لما جربت اسمع المقطوعه قدرت اتصور كيف انت عشت القصه شعوريا، وفعلا بالرغم من الهويه الجامعه يعني لاول مره حسيت انت كيف تتفاعل مع الامور، خليني اقول على القليله. طبعا قبل ايام كان اطلاق كليب ظهر يافا، وهو عمل بيسبق الإطلاق الرسمي للألبوم المكون من 12 مقطوعة موسيقية متنوعة تجمع بين موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية والشرقية. حضر في الكليب كثير من الرمزيات، الحقيبة، رواية غسان كنفاني، أرض البرتقال الحزين، الرمل، القهوة وغيرها. ولقيت بشكل مستمر سواء عبر الموسيقى أو الرمزيات محاولتك في البحث المستمر عن يافا وفلسطين.
الرمزيات اللي اخترتها بالكليب كانت مقصودة وكانت ومبسوط إذا أنت لاحظتها، خاصة الرمل والحجار هاي عن جد أجد من يافا، صديقة لإلي اسمها روبا حمدان هي جبت لي إياهم قبل سنين عدة يعني، وضلهم معي برافقوني وين ما روحت. وكان من المهم إنه هاي الرمزيات جزء من يافا يكون موجود بالكليب، وبما إنه إحنا صورناه هون بفرنسا كنا يعني بعيد عن البلد، وبظل إنه الأوضاع الواقعية أنا ما بقدر أروح على يافا، فبخلي يافا تيجي يعني زي ما نحكي بين قوسين. الرمزيات اللي اخترتها غسان كنفاني الروائي الفلسطيني العريق الكل بيعرفه، اللي قدر بنظري أكتر واحد قدر يصور الأماكن أو القصص أو أي إشي كتب عنه بطريقة صورية، يعني إذا أنت بتقرأ النص بتحس حالك جوا الحدث، يعني الأدي هو كان عنده استطراد وطريقة جميلة وفلويديتي يعني بالكتابة، فكان أكيد شكل يعني طبيعي أنه يكون موجود كرمزية بالعمل، خاصة بعد ما قرأت رواية عائد إلى حيفا فكرتني كتير بكل الناس اللي يمكن يتهجروا من بلادها إنها بحاجة إنهم يعملوا هيك هاي الزيارة، إعادة زيارة أو عائد إلى مكان ما يعني. فبهذا الفيديو حاولت إنه أدور على مكان يذكرني بيافا اللي ما عمريش رحتها، أو بالبلد بفلسطين بشكل عام، يعني أنا بشتاق كتير للبلد بحكم إن أنا مغترب، بشتاق لأهلي، بشتاق لأصدقائي. فنحن لما المغتربين بنطلع نحمل دائما رمزيات معنا، زيت الزيتون، الزعتر، القهوة، الكتب، مرات نسمع موسيقى أو أغاني معينة، في شغلات بتذكرنا في البلد.
ولاحظت هذا الحكي من خلال حديثنا الخاصة، كيف أنت حتى كمان بالزريعة بتحاول كمان تستحضر أشياء من البلد وهيك. طيب في عملك هذا محمد أنت قلت أنه الكلارنت تجاوز دور الوظيفة كآلة موسيقية لأداة توثيق رمزي وسرد موسيقي للقصص، يعني بحسب ما قلت، كيف ممكن للكلارنت أنه يعمل هاي الوظيفة؟
هلا مش الكلارنت بس، أي آلة تانية صاحبها أو العازف بده يعبر عن موضوع معين، عن حالة شعورية معينة بيقدر يعبر عنها، لأنه نحن تعلمنا بفترة الدراسة أنه كيف أنت تتحكم بهاي الآلة. خلينا نقول الآلة هاي مثل حصان هايج نقول أو بري، أنت بتيجي بتروضه للحصان يعني بتبني مع علاقة معينة ليصير هناك في تفاهم بينك وبينه. نفس الشيء بالآلة، الآلة هي آلة هايجة بين أوسان يعني، فأنت بدك تيجي بدك تروضها بفترة دراستك لا توصل لتعبر عن مشاعر معينة أو تحكي عن قصص معينة وتمرق الشعور الموجود بداخلك أمام المستمع. فالكلارنت بالذات، ليش الكلارنت؟ الكلارنت هي صوت أقرب لصوت الإنسان، يعني هيك بحسه كتير، فياته دفء، فياته طابع معين بخليك تستمع بإنصات لإلها، لأنه فيها الصوت المنخفض والصوت العالي المرتفع الحاد، وفيها الوسط، ففيها ثلاث طبقات أنت بتقدر تتنقل بيناتهم لتعبر عن اللي بوجدانك.
وكان من ضمن جملة ترويض هذا الحصان، خليني أقوله أستخدم نفس التشبيه، قصة أنه استخدام آلة فعليا غربية الكلارنت في مقاطع شرقية فعليا.
بالضبط، هلا للتوضيح الكلارينيت زي ما تحكيت أكيد آلة غربية، وبرجع هذا لما بلشت على هاي الآلة ما كان في أستاذ يعلمني بالضبط كيف تنعزف هاي الآلة، بلشت ببيسز يعني كلاسيكية خلينا نقول لحد ما، وبعدين اختفى الأستاذ أو راح يعني غادر، وأنا بلشت أعزف لحالي، أحاول أسمع من هون، أقلد الفلوت الناي عفوا، أقلد العود، أقلد الكمانجة الشرقية، بغرض أني أعزف مع فرق أو تخوت شرقية موجودة كانت بهذيك الوقت بالمعهد. فتم تطوير هذا الأسلوب على هاي الآلة الغربية للطاوة أو لتجاوب الموسيقى اللي أنا ربيت عليها واللي أنا حابب أعزفها، فأجت من هون. وبعد هيك أنا درست كلاسيكي. هلأ عشان برضو نوضح أكتر، الرباعي اللي أنا بسجل أو مجموعتي اللي أنا بعزف معها اللي بيعزفوا معي كمان هن ثلاث موسيقيين جاز، هم بس بيعزفوا جاز، درسوا كل حياتهم بس موسيقى الجاز، وأنا كنت بدي هذا اللون يدخل بي على الموسيقى اللي أنا بعزفها الهجاي أو الفورم تاعها، التركيبة تاعتها العربية بالإيقاعيا وبالناحية المقامات بين قوسين. فحبيت أدمج هدول اللونين، خاصة هاي الموسيقى الجاز اللي هي أجت جذورها أفريقية وبترجع لفترة الاستعباد، وكانت هاي تعبر عن الشعوب المظلومة أو الشعب اللي انظلم أو المستعبد كان، اللي هم الأفريكان أمريكان. كموسيقى يعني كلون هي بتحضن أي لون تاني بيمكن أنت تدمجه معها، للانفتاح بالكوردات وانفتاح برضو بالقوالب اللي عندها، فهي بتقدر تحتضن أي لون تاني. فأنا حبيت أنه يكون في الدمج الموسيقي أنا مع هذول الموسيقيين، وأنا بحب كتير دائما أندمج الألوان مع بعضها، بأنه بأمن أنه لما تدمج المختلف بيعطيك لون جديد وبيعبر أكتر عن إيش أنت بدك تحكي.
بداية العمل كانت محمد قبل سنتين تقريبا الانشغال على العمل.
العمل تم البدء فيه يعني حرفيا بتطبيقه خلينا نقول قبل سنة ونص تقريبا.
ولاحظت في ثيمة مشتركة محمد في قصة معينة، وانت قول لي يعني صحح لي اذا صح او غلط، في مقطوعة من المقطوعات هي اهداء للوالد، وكان الانشغال على العمل بعد هذيك الفترة اللي هي قبل سنتين. وكأنه هون الحديث عن المفقود اللي سواء كانت يافا او رحيل الاب.
نعم صحيح، فكرة الألبوم كانت في بالي من زمان بس تأكدت وصارت زي ضرورة أنه يصير بهاي الفترة، هي خاصة بعد ما يعني فقدنا الوالد الله يرحمه، وقبلها فقدنا جدي. فهاي الأمور وخاصة أن أنا موجود بالغربة فخلتني بطريقة معينة أنه بدي يعني ضاع الريفرنس، عارف كيف الريفرنس ضاع، انا اسف اني بستخدم بعض المصطلحات بالانجليزيه،
المرجع
اختفى بالضبط، المرجع اللي احنا كنا نرجع له بحاله الضعف بحاله السعاده بحاله الغضب بحاله باي حال نرجع له راح. فاوتوماتيكيا الواحد بيصير كانه بده يرجع لجذوره، يرجع اكثر لورا ليحس بالامان، فاللي بيصير بحالة نوستالجي يعني هيك بحس الواحد بأنه بده يرجع شوي لورا. فرجعت قبل هيك لما جيت أنا سكنت بالشقة الجديدة لقيت حالي بشتري أوار شجرة بردقان زي ما أنت ذكرت قبل شوي بالزراعة، بزرع نعنع بزرع كذا بذكرني في البلد، بخليني أحس أنه يمكن إذا أنا كنت بضلنا بيافة يمكن أنا هيك هذا الحكي بعمل، ممكن أكون مزارع مثلا أو ما بعرف،
نفس الشعور والله.
ممكن أكون كنت صياد
صحيح.
فخاصة بعد ما الوالد توفى حسيت أنه لازم يا أنه بوقف كل شيء لأنه كان صعب جدا فراقه، يا أني بترجم هذا الفقدان وهذا الحزن بعمل بإنجاز. فكانت من الضرورة أنه يتم، وإلى والدي to my father اسم المقطوعة بالأحرى اللي هي إلى والدي بالعربي، كانت مقطوعة كمحاولة لإعادة التواصل أو للتواصل مع والدي من طريق كمان مرة الأداة اللي أنا بتقنها أكثر شيء أكثر من الكلام حتى وهي الموسيقى. فألفت هذه المقطوعة إلى روح والدي الله يرحمه.
أمين تعيش. Thank you. وكان كمان بالكليب فعليا اللي عبر عن جزء من هذا الموضوع لما طلت انت الكلارينت من الشنطة وكأنك نفخت الروح تبعت يافا فانبعثت، فصار هذا التفاعل. بإمكان المستمعين هلا الرجوع طبعا للكليب الموجود على اليوتيوب بعنوان ظهر يافا. محمد كمان الحنين والغربة خليني أقول كمان حسيتهم كانوا عنصرين متكررين في عمل سابق في الطابق الرابع، وكأنه الحنين والحالة الغربة أو الاغتراب الطابق الرابع كلمة شعرية أو شاعرية بتوحي وبتترك انطباع برضو للغربة وللحنين، وكأنه هذا الثيمة وكأنها متكررة. لا
هي إذا بدك هي تكميل للطابق الرابع. أنا حبيت إنه أجمعهم مع بعض ونطوي الصفحة إنه أو لأنهم بيكملوا بعض هالقد فيهم تقارب، وبعدين العمل كان من الضروري إنه يجمع هذول الست قطع من أول وجديد لأنه أعيد توزيعهم وأعيد الرؤية فيهم يعني كرؤية للقطع، فكان ضروري إنهم يكملوا بعض ويكونوا في نفس العمل. وزي ما انت حكيت نعم الغربة البعد الواحد كمان مرة بيرجع لطفولته، بيرجع بيشتاق لهاي الأجواء، بيشتاق لهاي الأحداث اللي صارت معه من قبل. وهذا كبرضو كدرس يعني الواحد مرات بيحس حاله انه هو مش منيح او هو يعني مش الأمور مش عم تمشي زي ما بده، بس في لاحقا فيما بعد يعني بيكتشف انه لا الأمور كانت تمام. فكله حتى هذا يعني الطابق الرابع وجافا بلوسم هو نتاج برضو عن تفكير وعن الواحد كيف شو عم بيعيش، انه عم اذا بتفكر فيها يعني ظهر يافا هو كان ماضي، انا اليوم نتاج الماضي اللي هو الحاضر، وبكرة شو رح يصير رح يكون المستقبل. فهو يعني شوي الفكرة مفلسفة كتير بس بتدخل شوي لما خاصة كنت أتفرج على الشجرة، شجرة البردقان، كيف إن أنا درت بالي عليها وحطيتها في 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 طقس وفي ظروف مناسبة لإلها، أطلعت لزهر والزهر هذا أطلع لي ثمر.
أصلاً والله خطر ببالي أسألك على قصة إنه كيف يمكن لزهر يافا أن تزهر في باريس الباردة، كيف يمكن لهذا الدفء أن يحضر في هذا الجو البارد؟ خلينا أقول
تخيل هاي الشجرة موجودة ببيئة مش بيئتها، ولكن هناك شخص واحد، ولو هناك شخص واحد يحاول أن يوفر الظروف المناسبة لهذه الشجرة اللي ما بتعمل أي ما لهاش أي صلة بهذا المكان على بلكونة في أوار كبير، و ممكن تزهر. وكأنه أنت مرات بدك تسليط الضوء على شيء واحد ممكن، أو تركز على شيء واحد بحياتك، أو ممكن ترجع لإشي واحد بحياتك وتعطيه هذا الاهتمام بيزهر. فالفكرة هي زي الزهرة، إذا أنت بتركز عليها وبتفكر فيها كتير منيح وبتؤمن فيها تثمر، وهيك الأمور بتمشي.
محمد شو الجديد في هذا العمل؟ الإشي اللي بيفرق عن اللي قبله الطابق الرابع، سواء بالتجربة بالإعداد وبالترتيب الأمور أو حتى كمان بالتجربة المعاشة؟
يمكن نضوجه موسيقيا، النضوج الموسيقي فياته يعني هوية محددة خلص واضحة، واضحة المعالم لهذا العمل، خاصة بعد مضاء 4 سنوات لخمس سنوات مع نفس الموسيقيين. في هناك 6 قطع جداد كفورم كشكل يعني مختلفين عن المؤلفات القبل، وبنظري بيكملوا بعض. وأنا كتبت في السي دي للاستمتاع أو أكثر بالاستماع لهذا العمل أشر بردقاني وأنت بتسمعها عشان تدخل في الجو يعني.
جميل جميل.
فالفكرة أنضج بتخيل، وهو عمل بميزه عن عن التاني كتير كتير شخصي، يعني كتير بيحكي عن شغلات أنا مريت فيها، مثلا من إلى أبي، إلى من بيت لحم لأنجي، لنرجع لنروح لنوروز النوروز وهو أول يوم ربيع في الثقافة أو في الحضارة الفارسية، أول يوم بالسنة هو أول يوم ربيع وبسموه النوروز، وقطع تاني بتحكي عن مواضيع ومواقف معينة صارت معي.
وحتى كمان انتبهت كمان بالاهتمام بالتفاصيل أكثر.
العمل الأول كان برضو ممتاز، كان العمل الأول من إنتاج الصديق والمنتج الفلسطيني سامر جرادات، اليوم اسم الليبل اسمه جفرة برودكشن، كان برضو إنتاجه جدا جدا رائع بالتعامل وكل التفاصيل الصغيرة، ولكن من الطبيعي العمل الأول لأي موسيقي يكون يعني في مش فيات وهفوات أو في ما يكونش 100% زي ما بدنا، لأنه أول عمل بيكون، فإحنا نتعلم من أول عمل موسيقيا إيش مفروض ما سويت، شو مفروض سويت، شو المفروض غيرت عملت. فهذا العمل كان أنا قررت أنه أعمله من A to Z، يعني أنه يكون كل التفاصيل الصغيرة أنا أفكر فيها وعملها بالضبط زي ما بدي، والحمد لله توفقت. يجب ذكر برضو كان هذا الحكي برضو بفضل الناس اللي شاركوا بالكراود فاندينج اللي عملناه، وبرضو بدعم الكبير من مؤسسة عبد المحسن قطان بمنحة حركات 2022. هذا الاشي خلاني مرتاح أكتر اني اعمل بالضبط كل شيء بدي اياه، اعمل السي دي، الديزاين، الصور، التسجيل، الماسترينج، الفيديو، الكليب. وهلا وصلنا انه وقعت مع ليبل ووقعت مع اديتر، وفي هناك توزيع رح يكون للالبوم ان شاء الله بفرنسا وباوروبا. فكل هذا مربوط ببعضه ونتاج العمل الاول على فكره، يعني عشان عملت العمل الاول وكان برضو مع سامر مع شركه زي شركه جفره، وفرت لي وعلمتني كتير شغلات انا تفاديتها بالعمل الثاني. فالتنتين بالنسبه لي مكملات لبعض.
شو التحديات اللي كانت أو اللي واجهتها بفرنسا ما واجهتهاش بالبلد، أو أشياء واجهتها وخلال عملية إنتاجك بالبلد ما واجهتها بفرنسا العكس؟ يعني
بتخيل زي كل موسيقي آلاتي، يعني أنت كمان مرة كعازف موسيقي آلاتي إقبال على اللون أنت بتعمله لأنه ما في غناء بكون يمكن أقل شوي، سواء بالبلد أو سواء برا البلد، وخاصة اللون اللي أنت بتعمله هو بتعتبر موسيقى بديلة، يعني مش موسيقى خلينا نقول تجارية من هذا النمط، خاصة بعد الكوفيد، يعني بعد السنتين اللي صار فيها الكورونا الكل تأثر فيها أكيد. ولكن الصعوبات الأساسية يمكن هون ما فيش بتعرف فلان ففلان بتعرف فلان بنساعد بعض، هون بدك تسوي كل شيء انت لحالك، وإشي هذا إشي منيح بتتعلم منه كتير، يعني بالعكس بأخذها بشكل إيجابي.
أوكي.
بينما بالبلد معارفك وأصحابك وهذا الكل بوقف معك، يعني بس هاي الفرق الصغير.
طيب محمد، هل احنا بنمر بأحداث غير شكل بالبلد، إن شاء الله تنتهي الأمور على خير، والأكيد كتير أمور عمالة بتتغير للأفضل رغم الخسائر والألم اللي بنشعر فيه والغصة الكبيرة والعميقة تجاه اللي بصير في غزة أو حتى بالبلاد كلها. يعني في يوم التسجيل اللي احنا بنحكي فيه في 5 شهداء في الضفة الغربية وعشرات الشهداء بشكل مستمر في غزة.
الله يرحمه.
كيف ممكن نسمع الموسيقى في ضوء هذه الأحداث بما إن احنا ما لم نحكي عن أصل الحكاية وعن ظهر يافا؟
زهر يافا هو حدث عم بيصير وصار من 48 وعم بيتكرر لليوم، وأنا كمان مرة منيتي إنه ما يصيرش كمان مرة زهر خان يونس وزهر رفح، الناس تصير تذكر هاي المدن أو القرى أو الأحياء لأنها بعيدة عنها ومش رح تقدر ترجع لها. يا رب بتمنى من يعني بتمنى إنه هاي الحرب تنتهي وأهلنا في غزة يعني يعيشوا بكرامة، يعيشوا بكرامة ويعيشوا بس حياتهم الطبيعية، عارف كيف؟ فتمنياتي وبالرحمة لجميع الشهداء اللي راحوا من صغار وكبار، وهذا حدث يعني بيأثر علينا كتير. ولكن الموسيقى بعض الناس بيعتبر إنها بس للترفيه، ولكن في كتير شيء مهم إنه الموسيقى والفنون بشكل عام، نعم هي مش أولوية اليوم ومش وقتها، مزبوط بتفهم كتير وبحترم اللي بيحكي بالمنطلق هذا، بس ولكن نعرف كتير منيح الموسيقى والفنون بشكل عام هي أداة برضو لتأكيد أو عن الهوية. كمان مرة الموسيقى هي هوية، وإذا إحنا بنحاول نمحي الهوية بكل أشكالها الموسيقى بتضل تحكي عن هويتنا وعن وعن جذورنا كمان مرة. أنا لما بستذكر الانتفاضة الأولى مثلا بستذكر 20 أغنية كانت تتغنى ولا لا عن الانتفاضة الأولى, بتحكي بتذكرنا شو اللي صار هناك وعن إيش المواضيع اللي كانت تنحكى فيها. بس مثلا فرقة زي فرقة صابرين, فرقة مثل موسيقيين مثل سهيل الخوري ومثل كتير ناس غنت للانتفاضة. فكل حقبة في إلها إنتاجاتها الموسيقية اللي بتحكي كمان مرة التعبير عن 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 اللي بيصير وعن اللي صار, وهي كمان مرة أنا بشوفها كعملية توثيق مش بس للفنان بإيش هو كان متأثر إذا بنحكي بناخده بشكل شخصي, ولكن عن الأحداث اللي هو كان يمر فيها واللي بيعيش فيها واللي جاي منها.
خاصة أنها أنت النوع الموسيقى اللي بتعزفه فعليا هو معروف أكثر كلغة, خلينا أقول موسيقية بخارج الوطن العربي أكثر, وبالتالي هي لغة عابرة للغات المنطوقة. خلينا أقول
الموسيقى كمان مرة الآلاتية موسيقى أو لغة عالمية بلهجات مختلفة, أنا هيك بعتبرها. هاي اللهجات ممكن تكون إحنا نحكي عنها العربي الغربي الجاز إلى آخره, ولكن حتى هون تخيل سائد الموسيقى برضو الآلاتية الإقبال عليها إذا بدنا نعمل يعني في لها أكيد جمهورها لأنه في الأماكن اللي بتقدر أنت تروح تعرضها فيها أكتر, ولكن الإقبال على الأغاني الكوميرشال يعني أكتر بكتير من الآلات الموسيقيين الآلاتين. يعني أنا بتحداك يعني اليوم روح على أي بلد متحضر بين قوسين بسمي حاله متحضر, يعني هاي بين قوسين كتير كبار, واسألهم عن 5 عازفين كمانجا أو 5 عازفين ساكسفون 5 عازفين ترمبيت, ما بيسموا لك 5, بسميهم 5 مغنيين أو مغنيات بيسموا لك. فهذا وين ما كان هون أكيد في أكتر ممكن ترويج للموسيقى الآلاتية وفي ناس بيجي على العروض, بس أنا ضد هاي الفكرة لأنه تجربتي الشخصية لما كانت في فلسطين أو خارج فلسطين لما عزفت عروض شخصية كان يجي إقبال كتير كبير من الناس. فبتخيل عنا إحنا في فلسطين جمهور بيتقبل كل الألوان ومنفتح على جميع الأذواق يعني, وهذا إشي لازم نذكره يعني إحنا كل شيء موجود عندنا المفروض هذا الحكي نركز عليه برضو.
طيب محمد, أنت مجموعة عروض راح تكون إلك الفترة القادمة بتخيل مصحوبة بالألبوم في باريس أو برا؟
نعم, هلا يمكن أنا ركزت أكثر على موضوع إنتاج الألبوم وموضوع تنظيم العروض برضو بده يأخذ كتير وقت. حاليا عندي عرضين مهمين, 11/2 فبراير في مدينة نانسي بمسرح كتير جميل, وراح يكون عرض الإطلاق الرسمي ب 14 مارس أو مارس بباريس إن شاء الله.
إن شاء الله وبالتوفيق في رحلتك الموسيقية محمد وفي جولتك هذه الأيام والأشهر القادمة إن شاء الله وعلى طول.
شكرا كثير لك وشكرا لكل المستمعين.
الله يخليكم, نضل على اتصال
حبيبي إن شاء الله.
سلامات, مع السلامة.
مع السلامة.